بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الحديث السابق تحريم القول بغير علم، وبالأخص في تفسير القرآن الكريم. طرق التفسير معروفة، يفسر القرآن بالقرآن، القرآن بصحيح السنة، والقرآن بأقوال الصحابة، ثم بلغة العرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وينبغي المسلم أن يحتاط لدينه ولا يسأل من هب ودب كما يقال. البعض ما يحتاط لأمر دينه، بعضهم ربما إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين فتح الجوال وسأل المفتي الإلكتروني خلاص، وأخذ بفتوى. هذا لا نقول لأثم من أفتاه، الذي أفتاه ما يعقل، لكن يأثم المستفتي هنا الذي ما يحتاط لدينه ويشكل عليه أمر ويذهب يبحث في المواقع وربما لا يدري من هو المتكلم ولا يتثبت من صحة المعلومة. ما حكم كذا وكذا؟ قال له: يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام. وللعلم الذي يستطيع يستفيد من هذه الوسائل هو المتعلم وطالب العلم، يعرف المعلومة، من قائل هذه المعلومة وما مصدرها. وأما من لا يحسن طلب العلم فلا يحسن السؤال، وإذا أجيب لا يحسن فهم الجواب، لا يحسن فهم الجواب. فنعم، يستفاد من هذه الوسائل، تقرب لك المعلومة، تبحث عن المسألة وتعرف ماذا قال العلماء فيها. ثم إذا أردت أن تتثبت مثلا ماذا قالت اللجنة الدائمة مثلا في هذه المسألة، قال ابن عثيمين أو قال ابن باز أو قال ألباني، تعرف مصدر المعلومة، هناك مواقع موثوقة تمثل علم هؤلاء، وهناك مواقع عامة لا تحيلك على مصدر ولا تثبت من معلومة ولا شيء. فطالب العلم يعرف من أين يقرأ، تعرف هذه الوسائل ثورة إلكترونية، خاصة مع وجود الآن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، جامع معلومات، أصلا يجمع معلومات من أي مصدر، أي مصدر يتلقف موجود معلومة في الشبكة العامة العنكبوتية يتلقفها من أي مصدر كان، مصدر موالي، مصدر معادي، مصدر من مصادر المسلمين، من مصادر الكفار، أي مصدر. أهم شيء أنه تحت محرك البحث هذا يجد معلومة ينقلها لك. ويكذب الذكاء الاصطناعي، يكذب كذاب، خاصة في أمر الدين، ويستفاد منه في الأمور دنيوية، في أمور الصناعات، في أمور الطب، في أمور كذا. جربناه في بعض الإحالات، لن يقول قال شيخ الإسلام تيمية كذا وكذا، قل له في أي كتاب؟ يقول لك كذا. يقول له رجعت الكتاب ما وجدته، قال عفوا أنا غلطان. يعني جهله جهل بسيط، ما هو جهله جهل مركب. نستطيع نقول فيه أنه عبارة عن نظام معلوماتي، اجمع معلومات، يصيب ويخيب، يحتاج إلى تأكد. قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. هذا إذا اجتهد المستفتي فسأل من يظن فيه العلم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا قصر المستفتي فإنه لا شك يأثم، لا شك يأثم. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. إنسان استشارك، المستشار مؤتمن، في الحديث: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. حديث حسن، إذن المستشار مؤتمن. فمن استشارك، وفي الحديث الذي في الصحيح من حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. هذا يدخل تحت هذا الباب، إنسان استنصحك، استشارك،
طلب منك المشورة الحسنة فأشر عليه بالرشد، فمن غش في المشورة فقد خان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. كيف إنسان يستشيرك في أمر ثم تتظاهر له بأنك ناصح ثم تشير عليه بخلاف الرشد، تشير عليه بخلاف الرشد؟ هذا من الخيانة، خيانة الأمانة، لأنه استأمنك. قال رواه أبو داود في سننه. إذن هذا الحديث حديث حسن، فيه مسائل. أولا التورع عن القول على الله بغير علم. تورع الإنسان في الفتوى، ما يقفز الإنسان على باب الفتوى بغير علم. البعض يعني أسعد اللحظات إليه أني يسأل فهو يفتي من أجل أن يقول الناس عنده علم، وهذا توقيع عن الله جل وعلا. لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من كبائر الذنوب تقول على الله ما لا تعلم. قرنه الله عز وجل بالشرك بالله وبالزنا. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار وما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وتلك كانت سنة السلف رحمهم الله في هذه الأصول العظيمة. اليوم قال هنا تعليق طيب، قال واليوم أصبحت الفتوى مفخرة أن يكون فلانا مفتيا ويتكلم بغير إيقان ولا إتقان، وربما أفتى وهو يأكل، وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء أو هو يكتب. وهذا أمر في الحقيقة يخشى المرء فيه أن يعاقبه الله بذهاب نور الإيمان من صدره. لهذا ينبغي لنا أن نعلم أن هدي السلف الصالح وما كان عليه أئمتنا رحمهم الله تعالى هو التشديد في أمر الفتية، وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه وحسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة. واليوم نسمع كثيرا من يقول سألت فلانا فأجابني بكذا، وسألت الشيخ فلانا فأجابني بكذا، وأصبح المفتون بأعداد لا حصر لها في عرض البلاد وطولها. وهذا لا شك أنه يخالف الدين ويخالف الورع، فالتعليم والبحث شيء، وأما الفتوى فإن المرء لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يسأل عنه، أما إذا تعينت عليه الفتوى فهذا بحث آخر. سبحان الله، فعلا خاصة تجد الأعاجم إذا رأى أي إنسان صاحب لحية ظن أنه مفتي. كم تجدهم في أيام الحج والعمرة تجد له يسأل مالك، قال سألت كذا وكذا، تقول له المسألة كذا وكذا، قال يا أخي قد سألت فلان فقال لي كذا وكذا. يعني أحيان أشياء غريبة توقن أنه سأل جاهل لا يعلم شيئا، إنما رآه يمكن عليه مظهر الدين واستقامة فظن أنه مفتي، فهو غلطان لأنه لم يتحرى، لأن قد وضعت هناك أرقام للإفتاء، تسأل أماكن خاصة للإفتاء، كراسي خاصة لمن يريد أن يسأل. يعني ضبطت الأمور في مسألة الحج والعمرة، الحجاج والعمار والزائرين ضبطت أمورهم. والحقيقة أنهم في تلك البلاد يعظمون شأن الفتوى، حقيقة يعظمون شأن الفتوى. قد تكون تجد إنسان متعلم لكن ما يفتي أبدا. أحيانا تعرض مسائل على ناس من كبار العلماء. سمعت ذات مرة سائل يسأل الإمام العلامة صالح بن فوزان الفوزان الذي هو الآن صار مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية، سئل عن مسألة في الطلاق، قال اسألوا القضاء، هذا مسألة الله أعلم ترجع إلى القضاء. لو عرضت على أحد من صغار طلبة العلم لوجدته مفتيا. ناس يتورعون هناك، إذا ذهبت عندك أسئلة أقول لك حيلها، اكتبها في ورقة ضعها في صندوق الفتاوى هيئة الإفتاء حتى يجتمع لها لجنة هيئة كبار العلماء ويتدارسونها. ولهذا طبعت فتاواهم في كتب، فتاوى اللجنة الدائمة عدة مجموعات، يأتي السؤال فيجتمعون مجموعة من العلماء رئاسة وأعضاء، ثم يعرض لهم السؤال ثم يتم تدارسه ثم يخرجون بفتوى موحدة ويتم التوقيع عليها للأغلب، إذا كان أغلب أعضاء المجلس اختاروا قولا يعني قول الجمهور دونوه، ويلتزم المخالف عدم إشهار قوله المخالف، هم ما يلزمون على التقليد ولا يلزمون على توقيع الفتوى إذا كان يرى خلافها أو اجتهد، لكن أنت ملزم ألا تظهر فتوى تخالف فتوى هذه الجمهور أو هذا الجماعة من أجل ألا يضطرب الناس يتشككوا. أنت خلاص اجعل هذا رأيا لك ويمثلك، هذه أمور انضبطت بها شؤون البلاد. أما اليوم أئمة المساجد مفتين، مفتي إمام مسجد ما له في العلم لا سرد ولا ورد، أسم مجرد إمامة وخطيب، ما إذا بالناس يحيلون إليه كثير من قضايا في أمورهم الدينية يعني أمور في الطلاق والنكاح وأمور الرضاع وأمور أشياء عويصة جدا لو كانت عند السلف لا أجمعوا لها أهل الحل والعقد، وهذا يتصدر للفتوى، هذا خطأ كبير، لابد من تعظيم شأن الفتوى وشأن العلم ويرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه. ولما تساهل الناس في هذا الباب حصل الفساد على الناس ودخل النقص، دخل النقص. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه: نصف طبيب خرب الأبدان ونصف عالم خرب الأديان. المتعالم خرب الدين والمتطبب يخرب البدن، تأتي إلى إنسان ما عنده خبرة في الطب ويعطي لك عقاقير طبية يفسدك، يفسد صحتك وجسدك، وتأتي إلى إنسان كذلك في مسألة الدين فيسأل بغير علم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. النبي عليه الصلاة والسلام ونور الدعوة والإيمان والإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: ومن ما دخنه؟ قال: ناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الذي أوقع الناس في كثير من الانحرافات وفي كثير من الأمور. هذا باب واسع.